في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونحن نتحدث عن سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقرأ وحديثه ونتعلم سنته. في تقرير نشر في مؤتمر قبل فترة عن الزكاة، حسب كم يكون ناتج الزكوات للمسلمين في العالم لو التجار دفعوا زكاة أموالهم، لو دفع التجار زكاة أموالهم، يتكلم عن التجار الكبار، ليس التجار يعني اللي زكاة ماله ربما يعني 10,000 20,000، يعني يملك 500,000 600,000 ريال مثلا، لا، تجار الكبار. فوجد في تقرير رسمي اطلعت عليه في مؤتمر أن مجموع زكاة أموال المسلمين العرب والأعاجم تصل يوميا 100 مليار دولار، 100 مليار دولار. لو قسمت 100 مليار دولار، إذا كان المسلمون اليوم مثلا مليون ونصف، مليار ونصف، هالمليار ونصف قل منهم مثلا 200 مليون مثلا مستحقون للزكاة مثلا، يعني حيث أنهم يحتاجون الزكاة إما في دراسة، يحتاجون الزكاة في مثلا علاج، يحتاجونها في سكن، في زواج، في غير ذلك. قسم هالمئة مليار هذه على 200 مليون وانظر كيف تستطيع أن تغطي جميع حاجاتهم. لكن المشكلة إما أن هناك تضييق على الزكاة، أو تضييق على نقلها، أو تضييق على وصولها للفقير، أو أن التاجر نفسه ربما أحيانا لا يؤدي زكاته، وإلا لو دفعت 2.5% فقط، 2.5% مثل ما قال الصحابي يقول هل علي غيرها؟ قال لا، يعني كثر الله خيرك، إن طلعت 2.5% من مالك الله يكثر خيرك، إلا أن تطوع. فلو أنهم دفعوا هذا لاستطعنا أن نغطي يعني أكثر حاجة المسلمين. ولذلك حتى شوف سبحان الله في الشريعة، يعني رب العالمين جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم تأتي الشريعة مثلا وتقول الزكاة 2.25 أو قالت 7% مثلا، لأن عندنا أبواب النار مثلا 7، السماوات 7، الأراضين 7، أيام الأسبوع 7، الفاتحة 7 آيات، فرقم 7 مألوف في الشريعة. فلو كان الأمر من بشر لمشى على 7 وقال طلع 7%، لكن يأتي 2.5%، حتى ما قال 3% أو مثلا 2%، لا 2.5%، دليل سبحان الله أن فيه قصد شرعي اقتصادي حسابي دقيق في مثل هذا الرقم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. صار رجل يسأل طيب أنا كيف أصوم؟ تصوم بالطريقة الفلانية، طيب كيف أحج؟ أحج بالطريقة الفلانية، طيب كيف أفعل كذا وكذا؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بشرائع الإسلام. فقال الرجل لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، اللي أنت قلت لي سأعمل به، الزكاة بطلع 2.5%، الصلوات بصلي 5 صلوات، الصوم سأصوم كذا، قال لا أزيد ولا أنقص. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. في روايات أخرى عند أصحاب السير أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رسول قومي إليك، وسأعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهيتني عنه. ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى. يقول الصحابي فجعل يتخطى رقاب الناس في المسجد، فجعل يتخطى رقابهم وله عقيصتان وراءه تقفزان، له عقيصتان يعني له جديلتان وراءه، فهما تتحركان وراءه مع الحركة الجديلتان تتحركان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى غير البخاري قال أفلح ثم لم يذكر اسمه، فقال أفلح ذو العقيصتين إن صدق، والعقيصتان هما الجديلتان. الصحابي وصل إلى ناقته وركب الناقة، قال: ومال على عقالها وحله، يعني هو من شدة الاستعجال ما جلس يفك العقال ثم ركب، لا، ركب الناقة مال بيده على العقال وفكه، ثم ضربها وانبعثت ومضى إلى قومه. فلما وصل إلى قومه أقبل إليه أبوه، قال: يا أبتي إليك عني. قال: لما؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ديني دينك. قال: فاذهب واغتسل وتعال حتى أعلمك الإسلام. طبعا هم أصلا كانوا قد سمعوا كلام الصحابي الذي جاء، فمجيء ضمام تأكيد فقط، يعني حتى لما قال واتبعت دين محمد لم يقل أبوه ما هو دين محمد اللهم صل وسلم عليه، لا، هو أصلا يعرف ما هو الدين لأن الصحابي الأول جاء وشرح لهم. وبالمناسبة أعدادهم في ذلك الحين ليست كثيرة، يعني لما يقول لك جاء إلى وادي نعمان كم سيجد؟ يجد 10,000 نسمة مثلا أو يجد 100,000؟ إذا كان المدينة، وهي المدينة ذكرت لكم ذلك سابقا، في السنة الثالثة من الهجرة لما وقعت معركة أحد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من عمره تعدى 15 سنة أن يخرج القتال، ومع ذلك ما طلع إلا 950، دليل أن لا يوجد أحد في المدينة في السنة الثالثة للهجرة تعدى سنه 15 سنة إلا 950 رجلا، قل 1,000 رجل. ثم رجع 300 منافق ما حضروا المعركة أيضا، يعني البالغون في المدينة في عام 3 للهجرة لا يتجاوزون 1,000 رجل. طيب إذن كم الأطفال وكم النساء؟ قل المجموع كله مثلا وصل إلى 5,000، لأن بعض الصحابة اللي خرج عمره 15 و16 حتى ما تزوج، فقطعا أن المدينة ستكون أكثر عددا من وادي نعمان، المدن عادة تكون أكثر من غيرها، فوادي نعمان هذا ربما إذا المدينة ما فيها إلا هذا العدد أو قريبا منه، في الغالب أن الوادي ربما لا يتجاوزون يعني عشرات المئات، يعني ربما 600-700 أو نحو ذلك يعني. فالصحابي لما يأتي ويتكلم يستطيع أن يحيط بهذا العدد، فأصلا أبو ضمام كان عنده معلومات عن الإسلام، فأول ما قال له ابنه: يا بني يا أبي قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ديني دينك، يعني كأنه يقول أصلا أنا مقتنع يا ابني لكن ما أحد جاء يقنعني ويعلمني. فمضى أبوه ليغتسل، فأقبلت إليه امرأته قالت: مرحبا بك. فقال: إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قالت: لما؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك. قال: فاذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. مضت المرأة يقولون، ثم لما مشت خطوات رجعت إليه قالت له: يا ضمام، أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ ذو الشرى يا جماعة هذا كان صنما يعبدونه، وكانوا يخافون إذا تركوا عبادة الصنم أن يضرهم أو يضر أولادهم. فهي تقول له: يعني أنا وياك نتحمل، لكن الأطفال إيش ذنبهم؟ ما تخشى على صبياننا لو أنا وياك أسلمنا نكون خربناها مع الصنم وتركنا عبادته ويتسلط على عيالنا؟ أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ فقال: أنا كفيل لك ألا يضرك شيئا، هذا صنم، هذا حجر. فمضت واغتسلت ورجعت إليه، قالوا: فما غابت الشمس في ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. شوف اللي يحمل هم الإسلام فعلا، الذي يحمل هم الدين، ما قال: أنا والله ما تعلمت ولا طلبت العلم ولا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة ولا حضرت معه خطبة جمعة، أنا بجلس برتاح بعد هالسفر الطويل 2-3. لا، الرجل يشعر ما دام أني دخلت في الإسلام معناه أني أنا وقف لله تعالى، الآن لابد أني أدعو الناس إلى الله، أن أنبههم، أن أصنع معهم ما يدعوهم إلى الإسلام، أن يعني أن أبين لهم ما هو الدين، خاصة أن الإنسان إذا كان يعني لا يعرف الإسلام أو ربما أحيانا كان مترددا في الدخول إليه، فجئته أنت وأعطيته كلمتين واندفع إليه وقبله، هذا بلا شك أيها الإخوة يكون يعني أعظم أجرا. هناك أشخاص سبحان الله يعرف الإسلام ويعرف ما عنده لكن يحتاج إلى دفعة عبر كتاب تعطيه إياه، عبر مثلا مقطع ترسله إليه، عبر رسالة جوال أو واتس أب أو غير ذلك ترسلها إليه، وربما دخل في الإسلام وأنت لا تعلم، لكن الله تعالى يعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. الفلاح هو الفوز والربح العظيم. يقولون: وليس هناك كلمة في اللغة العربية أجمع للخير من كلمة أفلح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها كثيرا ويقول: أفلحت الوجوه، أفلح الوجه، ونحو ذلك. يقولون الفلاح. ولذلك حتى نحن في الأذان نقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الربح العظيم، حي على التوفيق، حي على حب الله بصلاتك، حي على الفلاح. يقول: ليس هناك كلمة في العربية أجمع للخير من كلمة أفلح. أفلح يعني أدرك مطلوبه، أدرك ما يحب. يقولون أيضا من ما ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ يتحدث مع الرجل عن فضل النوافل. ما لما قال الرجل مثلا: لا أزيد عليها ولا أنقص، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، المفروض أنك تصلي الضحى، المؤمن لابد أن يحرص على صيام الاثنين والخميس، لابد. لماذا ما فصل له النبي عليه الصلاة والسلام الدخول في الأمور المندوبات؟ لأن الرجل جديد إسلام. أنت إذا كان الذي أمامك يعني حديث الإسلام لا تعطيه كل شيء تطالبه بالفرائض والنوافل وغير ذلك، لا، بل خذ معه الأمور خطوة خطوة. وهذا يدلك على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك منشأ ما حدثه عن فضل صلاة الوتر مثلا مع أنها عظيمة، ولا حدثه عن فضل صلاة الضحى، ولا حدثه عن فضل صيام عرفة وعاشورة، لا، كأنه يقول: كثر الله خيرك، أنت بتترك دين آبائك وأجدادك بتدخل في الإسلام، بعد ما يتمكن الإيمان في قلبه سوف يعني يحرص على مثل هذا. ولذلك يا جماعة، كل من كان يدعو غير المسلمين إلى الإسلام ينبغي أن يكون عنده مثل هذه الحكمة في دعوتهم. يعني مثلا أن جئت إلى شخص تدعوه مثلا إلى الدخول في الإسلام، لا تفصل له كثيرا في أشياء ربما مدام الإيمان ما تمكن في قلبه ربما لا يقبلها. يعني نعطيكم مثالا في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام، وكان وفد ثقيف من أواخر من دخل في الإسلام، وهم طبعا من خيار العرب ومن أشجعهم وأقواهم، لكن كان عندهم أنفة وقوة، فكان يرون أن اتباعهم لملك من قريش أن فيه ذلة لهم، ثم اقتنعوا بالإسلام وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ثقيف من رؤوس العرب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام، فكان مما قالوا: نحن بندخل في الإسلام لكن لن نصلي، لا، في البداية قالوا: لن نزكي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزكون لكن أسلموا. قالوا أيضا: لن نجاهد. ما تقول اذهبوا جاهدوا، لا، ندخل في الإسلام لكن جهاد بلاش جهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب ادخلوا في الإسلام. قالوا: ولن نصلي. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين ليس فيه ركوع. أنا كيف سيتمكن الإيمان في قلوبكم؟ طبعا ما قال لهم هذا التفصيل، لكن واضح الصلاة تربط العبد بربه. إذا كان لن تصلوا، إيش العلاقة بينكم وبين الله؟ يعني أنا سأتدرج معكم حتى يتمكن الإيمان في القلب، بعدها ستزكون وتجاهدون. لكن إذا الأمر الذي سيزيد الإيمان في قلوبكم وهو الصلاة لن تفعلوا، إذا ما الفائدة؟ قالوا: لن نصلي. قال: لما؟ قالوا: إنا نراه ذلة في الرجل أن تعلو إسته رأسه. يعني كذا نظرة عندهم أن دبرك تكون أعلى من رأسك، يرون هذه إهانة. هذه إذا كانت للبشر، لكن لله جل وعلا هذا من تعظيمك لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم عن الصلاة حتى اتفق معهم يصلون في اليوم صلاتين. قبلها منهم صلاة، هم قالوا: نصلي صلاة. قال: لا. قالوا: صلاتين. قال: طيب ثلاث. قالوا: لا، ثنتين. حتى اتفق معهم على ثنتين. ثم بعد ذلك لما بدأوا يصلون تمكن الإيمان من قلوبهم، وأصبحوا من رؤوس المجاهدين ومن رؤوس المزكين ومن رؤوس المصلين. لكن لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام معهم الأمر شيئا فشيئا. ولذلك نحن أيضا في دعوتنا للناس الإسلام، ما دام الإيمان لم يتمكن من قلبه إن كنت تعلم أن إخبارك له أن الإسلام يحرم الخمر أنه سينصرف عن الإسلام فلا تخبره في البداية، خل حتى يتمكن الإمام من قلبه ويقتنع بالإسلام ويتعلق قلبه بالله ويصبح عنده عبودية ويجد لذة الصلاة. عندها يا أخي كما قال ابن القيم: ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا. بعدها ليس فقط يترك الخمر، يبذل روحه لله، لكن متى؟ بعدما يتمكن الإيمان. وذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل في مكة وصف الصلاة وصف الجنة وصف النار، قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ورغبوا نزلت بعد ذلك الشرائع. قالت: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. شوف حتى الحكمة في ترى الآن السور المكية أكثرها رقائق في كلام عن الجنة والنار وتعظيم الله، ثم السور المدنية لما مضى للإسلام وقت جاءت السور المدنية فيها بعد ذلك الكلام عن الأحكام والأمر بالجهاد وغير ذلك. ولذلك حتى في مكة الله يقول: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني لا تجاهدوا. لكن لما جاءوا المدينة وتمكن الإيمان بذل الناس لذلك ما بذل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. أيضا العلماء تكلموا عن ترك السنة. لو إنسان قال لك: أنا والله أنا سأترك جميع السنن، هل يستوجب هذا عليه العقاب؟ قالوا: لا، بل هذا يستوجب العتاب لا يستوجب العقاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من لا يصلي السنة عاتبه ولم يعاقبه، يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ويقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بالسنن ويعاتب من يتركها، لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم ما كان يخبرهم أن عليهم عقابا. وعموما ذكر العلماء بأن السنن جعل الله تعالى عليها جعلها الله سياجا على الفرائض، فإذا تساهل الإنسان بالسنن جره ذلك شيئا فشيئا للتساهل بالفرائض. لكن إذا كان معظما للسنن، واحد مثلا لا يمكن يترك السنة التي قبل صلاة الظهر، هذا من باب أولى أن لا يترك الظهر نفسها. لا يمكن يترك الركعتين التي قبل المغرب في المسجد، هذا من باب أولى أن لا تفوته المغرب، لأن السنن صارت سياجا عليها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا وإياكم لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.